من جاد فاضل ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5 و7 لبنان الحر. ماذا بعد تشكيل حكومة نجيب ميقاتي؟ وإلى متى تصمد؟ هل يسقطها الدولار أم رفع الدعم أم الصراعات الداخلية في زمن مواجهات الانتخابات النيابية والرئاسية؟ أم ينجح الرئيس ميقاتي في مواجهة كل هذه التحديات ويصمد؟ ماذا يمكن أن تنجز حكومة الثمانية أشهر؟ وهل يكفي استقبال الرئيس الفرنسي المحاصر دولياً للرئيس ميقاتي بعد انهيار صفقات الغواصات والأسلحة الفرنسية مع أستراليا وسويسرا؟ وكيف يمكن لفرنسا أن تجمع الأموال للبنان في ظل الرفض العربي للدور الفرنسي المتملق لإيران؟ وماذا ينفع ميقاتي إن استقبل في باريس فيما أبواب الرياض وأبوظبي مقفلة بوجهه وفي ظل الامتعاض الأمريكي من دون ماكرون أو من دور ماكرون؟ أما داخلياً فهل يمكن الحديث عن إصلاحات في ظل حكومة مكبلة بالمحروقات الإيرانية من جهة وبالجمر تحت الرماد بين مكوناتها، خصوصاً بين فريق رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل من جهة ورباعي حركة أمل الحزب التقدمي الاشتراكي تيار المستقبل وتيار المردة من جهة ثانية؟ وهل يمكن للحكومة الأخيرة في عمر العهد أن تنجز ما فشلت في إنجازه كل الحكومات السابقة؟ ما سر النكوزات المتكررة من وليد جنبلاط باتجاه عباس إبراهيم بعد المقابلة الأخيرة للمدير العام للأمن العام؟ وأين أصبحت البطاقة التمويلية وهل يتمكن البعض من إلغائها؟ ماذا أيضاً عن ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت وتهديد القاضي طارق البطار؟ وهل يتمكن المتخاصمون سياسياً أن يجتمعوا للإطاحة بالبطار قضائياً؟ يسرني في استجواب لصباح اليوم أن أستضيف أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن لنغوص معه في تفاصيل المفترق الخطير والمصيري أمام لبنان الذي تحدث عنه في كلمته في جلسة الثقة الاثنين الماضي. صباح الخير أستاذ هادي، أهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر.
صباح النور سترولا لإلك ولأسرة لبنان الحر، وصباح النور لكل المستمعين اللبنانيين.
يا هلا فيك. اسمح لي بلش من التطورات الأخيرة بملف تفجير مرفأ بيروت. حضرتك قلت بكلمتك أنه الجروح، بكلمتك بجلسة الثقة، أنه الجروح يلي تركها الانفجار لن تندمل إلا بكشف الحقيقة ومحاكمة المسببين والضالعين في هذه الكارثة. استاذ هادي، عن أي حقيقة عم نحكي إذا حزب الله بيهدد المحقق العدلي القاضي طارق البطار، وإذا كل الخصوم بالسياسة بيجتمعوا لا تنحيته، وإذا كل مسؤول وكل وزير وكل نايب وكل رئيس بيعتبر حاله فوق المساءلة أو بتحمي طيفته، صدقا عن أي حقيقة عم نحكي؟
أتحدث عن الحقيقة الضائعة حتى الآن والتي يتم التعمي عليها من خلال إعاقة عمل القضاء العدلي. وهنا أعود وأذكر بالموقف المبدئي والثابت للحزب التقدم الاشتراكي وللقاء الديمقراطي في ضرورة إزالة كل المعوقات من أمام التحقيق العدلي، وحول ضرورة رفع الحصانات عن كل المسؤولين اللبنانيين دون استثناء من رأس الهرم إلى آخر موظف في الدولة اللبنانية. هذا الموضوع ما بيحتمل مصايرة، هذا الموضوع ما بيحتمل مجاملة، هذا الموضوع هو موضوع إنساني أولاً، موضوع أخلاقي، موضوع وطني لدينا ثوابت فيه لن تتغير.
طيب بس كيف أستاذ هادي اللي ما عم بقدر أفهمه، بداية شو رأيك بتهديد حزب الله للمحقق العدلي طارق البطار؟
أنا بشكل واضح ومباشر، هذا إذا صح هذا الأمر
لم ينفي حزب الله
ولم ينفي القاضي بطار، وكل الحديث الذي يتم بالبلد يجري بالبلد اليوم يؤكد هذه الواقعة، هذا أمر مرفوض وهذا أمر غير مقبول. فلترفع الضغوطات عن المحقق العدلي، فليسلك التحقيق مساره حتى النهاية. لا داعي لهذا القلق ولهذا الهلع من التحقيق، طالما يدعي الكثيرون أنهم أبرياء وغير معنيين بهذا الأمر اتركوا التحقيق يأخذ مجرى.
القاضي البيطار برأيك ليه ما تشكى وما أكد أساسا لو ما المدعي العام التمييز طلب منه ذلك خطيا؟
صراحة هذا سؤال يوجه للقاضي بيطار، ويبدو القاضي بيطار منكب بشكل عملي وعلمي على إنجاز ملفه بثبات. نحن بالمناسبة ندعو القاضي بيطار أن لا يترك أي ثغرة في عملية الإجراءات، وأن لا يوحي أو لا يكون هناك أي انطباع بأن هناك من يهمس في أذن القاضي. هاي مسألة مهمة، ويمكن ما شغلتي أبدا ولا بسمح لنفسي كون بمحل كل القاضي شو بده يعمل، ولكن لإراحة الجو العام يجب أن يطال التحقيق والاستدعاءات والاستماع كل المسؤولين المعنيين، وخصوصا الذين علموا بالأمر ولم يبادروا أو امتنعوا أو لم يعيروا اهتمام للمعطيات التي وردت. هاي مسؤولية كبيرة يجب أن لا يستثني أحد، وأعتقد إذا القاضي بيطار ذهب في كل الاتجاهات من دون أن يعطي أي انطباع أنه يوجه، وهو لا يوجه باتجاه فريق برأينا، ولكن
الكل يتهمه،
يمكن يحتاج إلى خطوات أسرع في أن يطال التحقيق مروحة أوسع من المسؤولية.
طيب بس شو مفروض يصير أستاذ هادي؟ لأنه هذا موضوع الساعة اليوم، إذا الوزراء والنواب والرئيس حسان الدياب رافضين يتحاكموا إلا قدام المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء يلي ومن الآخر بحياته ما التأم ولا حاكم حدا، واليوم كمان نحن قدام معضلة أخرى، المجلس الأعلى للدفاع بيرفض منح الإذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة، وزير الداخلية أيضا بيرفض منح الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام. عن جد عن أي محاسبة نتحدث بظل الحمايات الطائفية والحزبية؟
أحكيكي عنوان وأرجع فوت أوضح بالكلام.
نعم،
برأيي وبرأينا المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو موجود نص بالدستور ومادي بالدستور،
صحيح،
ولكن هذا وجد ليحمي هذه الطبقة، خلينا نكون واضحين.
هي من الآخر يعني.
أنا لكون بكل وضوح، يعني ساعة المطلوب أن يحدى الاتهام بأكثرية الثلثين مين رح يقدر يتهم مين؟
صحيح،
خلاص معناتها خلينا نكون واضحين، يجب البحث في هذا الأمر لاحقا في إطار إعادة النظر بالدستور لهذه الناحية. هذه نقطة أساسية. اثنين، عندما ثبتنا موقفنا كلقاء ديمقراطي، أظن كنت على تلفزيون الجديد مع زميلك جورج صليب.
نعم.
جورج صليب يومتها قلنا كلام واضح، هذا الأمر من وجهة نظرنا بالمسار اللي ماشي في الأمور لن يصل إلى الحقيقة، عم بحكيها بكل وضوح،
وكانت وأحترم هذه الصراحة،
كانت خشيتنا من الأساس موجودة. وأذكر في يوم 6 آب عندما خرج وليد جملار في موقفه العلني حول انفجار المرفأ وطالب بلجنة تحقيق دولي، وكلنا طلبنا في لجنة تحقيق دولي. لماذا طلبنا في لجنة تحقيق دولي؟ لأن كنا نعلم سلف أن هذا الأمر لن يصل إلى نهاية في لبنان في ظل هذه التوازنات الطائفية، في ظل المحميات وفي ظل الحصانات الطائفية والمذهبية، ما فيك تكفي. كيف إذا كان هناك وصاية ما على البلد؟ وكيف إذا كان التحقيق يسأل عن مصدر والغرض وهدف تلك النترات وأين ذهبت؟ إذن المطلوب ليس الأشخاص وحمايتهم بقدر ما هو يمكن المطلوب التعمي على القضية الأساس. كيف حصل الانفجار؟ وبأي وسيلة؟ لماذا حصل؟ كيف خزنت ومن أين أتت؟
يعني تصير تنحصر بموضوع الإهمال أصدق؟
يعني الموضوع يتعدى الإهمال طبعا. الإهمال يجب أن يحاسب عليه، ولكن كلنا عم ننسى الهدف الأساسي أو العنوان الأساسي لهذا الانفجار. لماذا أتت؟ من أين أتت هذه النترات؟ لماذا خزنت كل هذا الوقت؟ أين ذهبت الكمية الأكبر منها؟
صحيح.
لماذا فجر المرفأ؟ أوكي، لماذا فجر العنبر رقم 12 وأدى إلى هذا الدمار؟ السؤال يمكن الأساسي والمركزي الذي لا يرغب كثيرون بالحصول على الإجابة عليه. لهذا السبب كان يفترض أن نذهب باتجاه لجنة تحقيق دولية أو لجنة تقصي حقائق دولية، وهذا مطلب جدي وقائم اليوم. وأنا هون بدي أرجع أذكر، طالما اليوم يتغنون بالمبادرة الفرنسية، عندما تم الحديث عن انفجار المرفأ كان في إجماع على الورقة الفرنسية، وأن حكى عن تحقيق محايد وإجراح تحقيق محايد ومستقل يتيح تبيان الحقيقة كاملة فيما يتعلق بأسباب الانفجار بمساندة من شركاء لبنان الدوليين. يعني كان في مجالي التعاون والخبرات.
يعني من الآخر في يقول يلي صار بالمجلس كرمال المحاكمة قدام المجلس الأعلى واقتراح القانون يلي تقدم فيه تيار المستقبل يستشم منهم الهدف وضع العصي بالدوليب لعدم المحاكمة، يعني تنفرض كل شيء وما نوصل لشيء، وساعتها كيف ممكن كشف الحقيقة بهذا المنطق وبكل هذه الأساليب أستاذ هادي؟
لا نحن خلينا نوضح مسألة. الاقتراح التعديل الدستوري اللي عم يطرح تيار المستقبل يهدف بشكل أساسي إلى تعليق بعض المواد الدستورية كي ترفع الحصانات ويطال تحقيق كل المستويات، هذا أمر مقبول. حول طلب الاتهام، أما حول طلب الاتهام بخصوص ذهاب باتجاه المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هذا الموضوع كان لنا موقف منه بشكل أساسي.
طيب باختصار، هل يمكن كشف الحقيقة بكل هذه الأساليب وبكل هذا المنطق؟
عفوا نسمعك.
هل يمكن كشف الحقيقة بتفجير مرفأ بيروت مع كل هذا المنطق وكل هذه الأساليب وبظل حمايات طائفية وحزبية؟
ما هذه المعلقات مستحيل، ولكن القضاء العدلي يأخذ مساره وفي الطريق أمام التحقيق يمكن أن نصل إلى نتائج. ولكن بدي أرجع أكد مسألة أساسية، في ظل الوضع القائم وفي ظل المحميات الطائفية وفي ظل الغياب والهواجس والخشي وتوظيفها بالإطار السياسي لن نستطيع الوصول. لهذا السبب لم يخط الأوان بعد، فلنذهب باتجاه لجنة تحقيق دولية.
حتى دوليا حسين، حتى دوليا استاذ هادي، مش حسين انه في انكباب فعلا يعطونا حقيقه؟ فجاه اختفت صور الاقمار الصناعيه، لهلا ما عندنا اي معلومات دقيقه، كمان مش حاسس كانه من جوا ومن برا وضع العصي بالدوليب تما نعرف شيء؟
طب لكن نحن ما فينا نستسلم، نرفض ان نستسلم ونعرف الحقيقه. سترولا موضوع له علاقه بمواطن لبناني، ليس فقط بذوي الشهداء وبالذين تضرروا، هذا موضوع أصاب كل لبناني بالصميم. هذا الموضوع الكيان الوطني أصاب ضميرنا، أصاب معنوياتنا، أصاب كرامتنا. هذا موضوع إذا لم نصل فيه إلى نتيجة وإذا لم يكن هناك محاسبة معناتها على الدنيا السلام وعلى لبنان السلام. وكنت أقول كلام قبل ما انقطعت الكهرباء. نحن قدر القضاء اللبناني أن يصل إلى نتيجة أو أن يتقدم بالتحقيق نكون نقضي على أهم ركيزة من ركائز الدولة في لبنان. كيف لك أن تقاضي أي مواطن لبناني إذا يستعصي المحاسبة؟
صحيح، ولا مسؤول قابل
الموضوع.
نعم نعم، إن شاء الله.
إذا القطاع المصرفي بغض النظر على ماذا نراهن بالإصلاحات، وإذا اليوم والجيش منهك وهذه الركيزة الأساسية بقي لنا ركيزة القضاء اللي وصفت مرة أنه باقي على إجر ونص، بل نكسر الإجر الثاني حتى يصير على الأرض.
إن شاء الله لا
يجوز هذا الأمر. في مسألة العلاقة باستمرار الدولة في لبنان، باستمرار لبنان.
إن شاء الله ما يتم تسويف هذا الملف أستاذ هادي، لأنه فعلا شيء مش مقبول ما نمر به.
ومحبط لهذا السبب. يمكن هذا الموضوع بس تتناوليه مكلف سياسيا في جوانب كثيرة، ولكن بين الضمير وبين المصلحة بدك تختار الضمير والمصلحة الوطنية وليس المصالح.
إن شاء الله. بدي أفتح موضوع بين هلالين أستاذ هادي أبو الحسن، شو صاير بين وليد بيك جنبلاط وبين اللواء عباس إبراهيم؟ كتب وليد بيك أول تغريدة ووصفه بحديثين نعمة بإطار دفاع وليد بيك عن الرئيس بري، رجع حكي من باب النفط العراقي وسأل وينه وطالب الأمن العام بإرسال وحداته الخاصة للبحث عن مصير الشاحنات بين الأنبار ودير الزور. مش قاسي شوي هيك تغريدة؟
خليني كمان بيكون واضح وشوي حاسم بهذا الموضوع.
تفضل.
اعذريني، بتعرفيني انا عندي الجرأة احكي بكل
تفضل
بكل صراحه. اتى كلام وليد جنبلاط في سياق استعراض تاريخي الدور الوطني والسياسي الذي قام به الرئيس بري وما يزال. وهذا لا يعني انتقاص من دور اللواء عباس إبراهيم الأمني والسياسي والإداري، وهو مشهود له في ذلك. قد يكون للكلام هناك دلالات حول مسائل معينة لها علاقة بالسياسي. بالنسبة للمواطن اللبناني يبقى هذا الأمر ليس أساسيا بل تفصيليا. اليوم الأمور ستعود إلى نصابها عاجلا أم آجلا، ولا أسترسل في هذا الأمر، ويكون أي كلام من قبلنا يصب الزيت على النار. نحن سنعيد الأمور طبعا.
يعني عم بتقلي العلاقة متوترة اليوم
وبقرار؟ لا ليست متوترة، قلت ما قلت. الأمور ستعود إلى نصابها، وكي تعود إلى نصابها يجب أن نساهم في هذا الأمر.
طيب. بعد بس سؤال واحد بهذا الموضوع إذا بتسمح لي. البعض يقول أن إطلاق النار من وليد بيك على اللواء إبراهيم عم بيصير من بوابة علاقة اللواء إبراهيم المميزة مع سوريا، يلي بدورة علاقتها شبه مقطوعة مع الرئيس بري، وبالتالي في مسك واجب مع الرئيس بري، وهذا الشيء ألا يعرض علاقتكم مع الحزب كمان لهزهزة الحزب يدعم اللواء إبراهيم؟
هذا الموضوع قائم منذ زمن بعيد، ما في شيء مستجد. يعني دور الرئيس اللواء عباس إبراهيم بالجانب السوري وبغيره من الدول انطلاقا من الدور اللي يقوم فيه، وكل هذا التوصيف اللي قلتي هو واقع وحقيقة ولكن ليس بجديد. فإذا أنا ذاتي لا أريد الغوص في هذا الموضوع حفاظا على وضع الأمور في نصابها.
عظيم. نرجع للحكومة يعني؟
مطرح ما بعد.
نرجع للحكومة. رئيسا امبارح كان بضيافة الرئيس ماكرون بالإليزي. استاذ هادي، حسيت مثل شيء هذا اللقاء كان هيك للصورة بس للتأكيد انه باريس كانت احد عربي ولادة هذه الحكومة مع ايران؟ انا هيك حسيت، انت شو حسيت؟
انا لقل لك شو اللي حسيت بتمنى وشو لازم يصير، مش بس ما نحكي باحساسنا وتمنياتنا، بدنا نقول شو لازم يصير. ما ننسى أنه الرئيس الفرنسي بعد يومين على انفجار المفلق أول من حضر إلى بيروت ووقف إلى جانب لبنان وإلى جانب لبناني، وهذا بعد شهر اجتمع بالقيادات اللبنانية وتناقش معهم حول ضرورة تشكيل حكومة تتبنى إصلاحات جديدة عليه تأخذ على الاعتبار عدة عوامل بدءا من طبعا الجائحة واستيعابها فيها كورونا إلى موضوع المرفأ إلى موضوع الإصلاحات، وتم التوافق على الورقة الفرنسية في قصر الصنوبر. وحاول كثيرا الرئيس الفرنسي أن يحدث فرقا في جدار الأزمي، بكل أسف خاب ظنه وخيبنا ظن اللبنانيين نتيجة كل ما حدث، وليس الوقت يتسع الآن إلى شرح كل هذه الأمور. بطبيعة الحال لعبت دور أساسي ومشكور فرنسا، وكانت في مقدمة اقتصادات. وجب على رئيس الحكومة أن يكون مدخل حركته الخارجية من خلال فرنسا، وبالتالي هذه الزيارة هي طبيعية وهي واجب، وهي لتذليل العقبات ولفتح الطريق أمام أصدقاء لبنان كي يساعد.
ستفتح الطريق أم هون لب الموضوع؟ يعني ستفتح الطريق أم كانت للصورة وتنوحي؟ هل قادرة فعلا تفتح الطريق مثلا على زيارات أخرى لدول الخليج أو؟
لا، ستفتح الطريق، وهذا الموضوع مطلوب من الجانب اللبناني أولا. وبالتالي الالتزام الجانب اللبناني، الحكومة اللبنانية عليها الالتزام بالإصلاحات بحجم الإصلاحات وبمدى وجدية هذه الإصلاحات، وعندها ستفتح والطريق يجب أن تفتح يعني على خطين. أولا إعادة صياغة العلاقة مع أصدقاء لبنان وفي مقدمتهم أشقاء لبنان، أعني بذلك طبيعة دول الخليج. ثانيا تسهيل العلاقة للتفاوض مع صندوق وهذان شرطان أساسيان كي يستطيع لبنان التقدم باتجاه الخروج من الكبوة اللي عبيه.
استاذ هادي، أنا طرحت السؤال لأنه توقيت زيارة الرئيس ميقاتي على الإليزي بعد شافه غير مناسب، ورح أشرح كيف. بمعنى تمت الزيارة والرئيس ماكرون بأسوأ وضع دولي، عم بحكي تحديدا بعد المشاكل مع أستراليا وسويسرا ورومانيا، وصار نوعا ما محشور تحديدا تجاه الولايات المتحدة، وبالتالي مش قادر يساعدنا بشي، خصوصا أنه كمان في غضب عربي عليه بسبب تقربه من إيران. فيصح السؤال يعني بظل هذه المعادلات يلي عم بحكي عنها، أدي رح يستفيد لبنان وأدي الحكومة قادرة تستفيد
بوضوح؟ خلص دائما بلبنان تعرف المشكلة سترولا، المشكلة فينا. نعم. لأنه نحن دائما مقاربتنا مع بحكي حضرتك عم بحكي بشكل عام،
نعم،
راكبة كل ما يجري بلبنان من حوالي سنتين لهلا هو تراكم بالسلبيات. ما سمعنا موقف إيجابي،
لأنه مش عم نشوف قدامنا مواقف إيجابية.
لا لا، ده قائم موقفنا على التشكيك، على عدم الثقة بالنفس، على فقدان الأمل، على تعميم المشهد السوداوي.
وعم يطلع معنا حق.
نعم.
وعم تطلع النتيجة هيك، يعني اللي عم بيشكك عم تطلع النتيجة.
غير مقاربة، ما فينا نيأس وما نخلي الإحباط تقتلنا، دائما بدنا نتمسك بالأمل. ولا بد نحدث خرقا ونستعيد يستعيد لبنان عافيته. ولكن هذا يحتاج إلى إرادة، والإرادة تبدأ بالموقف الإيجابي. هذا أولا. مش صحيح مش قادر يساعدنا.
شو قادر طيب يقدم لنا
والدليل اليوم؟ والدليل عندما يعني طبعا كان هناك تساهم بالحد الأدنى أمريكي فرنسي، استطاع أن يتحرك باتجاه إيران وغير إيران، وهذا الأمر أدى إلى يعني ممارسة ضغوطات معينة أو تدخلات خارجية معينة ساهمت في تشكيل الحكومة.
تسهيل إيراني، تسهيل إيراني هو ما خلى الحكومة تولد.
بدي أرجع للأساس، بطلب فرنسي. إذا حدا عاد يعير الفرنسي يتحدث مع الإيراني بهذا الموضوع، يمكن بهذا الجانب بالتحديد أتى لمصلحة تشكيل الحكومة. إذن بيقدر يساعد. اثنين، ما ننسى أنه باريس حد، باريس اثنين وباريس ثلاثة ومؤتمر صدر كله كانوا من أجل لبنان. واليوم هي طلعت دور ريادي على المستوى الأوروبي وعلى المستوى الدولي، وبالتالي ما ننسى أنه تقدمت بمبادرة بالتنسيق مع كل أصدقاء لبنان، مع بنك الدولي وصندوق النقد الدولي. إذن انطلاقاً من موقع فرنسا وقدرتها على التحرك، لا قادر تساعد. شو المطلوب؟ انه نحن نقرر انه بدنا نطلع من الجوره اللي نحن فيها من الهاوية، بدنا نحكي مع حدا. بالعكس،
لا بدي ما نبني احلام، بدي بس ما نبني احلام.
طلبت احلام، كلام كان واضح،
قادر فعلا يقدم لنا
بيان مشترك او صدر مواقف مشتركه من امام قصر، توضحت تحدثت بشكل واضح حول ضرورة السعي بالإصلاحات.
صحيح.
وقال كلام واضح الرئيس ماكرون، المساعدات
لن تأتي إذا ما في إصلاحات،
لم تأتي إذا ما كان في إصلاحات على المستوى المطلوب.
تنشوف قد الحكومة،
هذا مطلب ماكرون فقط، هذا مطلب الأيناف. الجانب اللبناني يعلم هذا الموضوع، وقلنا هذا الكلام في جلسة مناقشة البيان، ودعونا كل الأطراف لتسهيل مهمة الحكومة اللبنانية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وعدم تكبيله بأي شروط مسبقة.
نعم.
كي لا نقول أن الغرب أو النقد أو الدول المنضوية تحت صندوق لا تريد مساعدة لبنان. أمور تجري، نقوم بما علينا أن نقوم به من إصلاحات، وننتظر من الجانب الآخر ماذا يقول.
هل استبدل الرئيس ماكرون الرئيس سعد الحريري بالرئيس نجيب ميقاتي وبهذه السهولة؟
لم يستبدل ولم يكن يعني الرئيس، أعتقد يعني لم يكن يعني الرئيس ماكرون هذا التفصيل. الموضوع له علاقة بالجانب اللبناني. اليوم اللعبة الداخلية أخذت مداها وحصل ما حصل، وقفت هنا بمعرض استعراض كل ما حصل، كل الناس تعرف. كانت النتيجة أن استطاع الرئيس ميقاتي أن يشكل في توقيت معين، في ظروف معينة ساهمت بالدفع باتجاه تشكيل الحكومة. فإذا اليوم أمام واقع جديد، الرئيس ميقاتي هو رئيس الحكومة، على الجميع أن يتعاطى معه على هذه القاعدة. هو رئيس حكومة لبنان ونال على ثقة الأكثرية ب 85 صوت بالمجلس.
أستاذ هادي أبو الحسن، بكلمتك بالمجلس بجلسة الثقة لفتني كتير سؤال لحضرتك بدي كرره. هل من اللائق على القادة والمسؤولين الذين يدعون القوة والقدرة واستقلالية القرار أن يخضعوا لضغوطات خارجية للإفراج عن حكومة طال احتجازها في أغلال الحسابات السطحية أو العميقة؟ من الآخر، هذا الكلام يلي حضرتك قلته لمين موجه وليه؟
من كان يعطل تشكيل الحكومة في لبنان تحت عناوين ومعادلات لم نراها في عملية تشكيل الحكومة.
هل في حدا من الأطراف المشاركة بالحكومة بريء من دم التعطيل؟
أكيد في ناس يعتقدين بالحكومة، قد تكون بعض القوى لها تمثيل غير مباشر في الحكومة، لم تكن في موقع المعرقل بل كانت في موقع المساحب.
إذا مش هي حليفة،
وأنا أتحدث عن هذا الأمر، فقد عطلنا الحكومة تحت عنوان التلك المعطل، تحت عنوان من يسمي هذا الوزير ومن يسمي ذلك الوزير. طيب لا في خلال 10 أيام كل تلك الشروط والعناوين عندما أتى الإعاز الخارجي وقيل بما معناه جيم أوفر؟ لماذا؟
لا. لأنه ما اتخذ بالمباشر يمكن اتخذ بطريقة مقنعة؟
يعني ما إلى معنى، صدقيني ما إلى معنى. طب هذا الكلام قاعد تحكي، لا حدا بيأكد ولا حدا بيرفض، وآخر هم الشعب اللبناني إذا في تلت أو ما في تلت. بس اليوم قرأنا ببعض الصحف أنه بعض الوزراء المحسوبين على ثلث ما ذهب إلى مرجعيته وقال أنه قراري عندك وليس عند هذا الضامن للثلث. ما هي مسألة متغيرة في لبنان، متغيرات، وليس هناك تصنيف حزبي في هذه الحكومة كي يقال هذا يملك ثلث أو ذلك يملك ثلثين أو النصف. هذا صراحة دون جدوى دون أهمية، كل إنسان بيحترم نفسه يسمع هالكلام أمام هول ما يواجه الشعب اللبناني بحجم التحديات. كما قلنا نحن مفترق طرق خطير، بيجي حد عن أكلات
طب حضرتك قلت لي ضغط خارجي، حضرتك قلت لي إجا الضغط الخارجي وعم تحكي عن أتلات، يعني عم بتقلي ضغط إيراني وتحديدا على رئيس الجمهورية؟
كل الموضوع سترولا واضح، لا عم نخبي الموضوع. في لحظة دولية إقليمية مؤاتية، تدخل الفرنسي مع الإيراني، والإيراني طلب من حزب الله أن يتدخل،
تم التدخل عند رئيس الجمهورية؟
نعم بكل الاتجاهات، ليس فقط على الإيراني، حصل تدخلات وصار في موضع وأفرج عن الحكومة. أي نحن بدنا نهدر 13 شهر في هذا الموضوع، ومش بس 13 شهر، بدي أرجع أذكرك بالكلمة بالمجلس النيابي، عمر هذا المجلس من أيام 18 لليوم 40 شهر.
نعم،
في 23 شهر منهم
رجعت له، رجعت له هيدا السؤال،
تعطيل
رجعت له
وإذلال.
طيب ما زال وصلنا له، عملت حسابات انت بكلمتك انه 23 من اصل 40 شهر من الانتخابات الاخيره راحوا بالتعطيل؟
عن جد حسبته لانه بيستاهلوا نحسبهم.
هل في تمريك استاذ هادي؟ هل في تمريك بالحسابات على العهد مثلا؟ مع العلم انه شو بعرفني، في 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 غزل، يمكن اشارات غزل، خليني اقول يمكن انتخابيه بينكم وبين العهد بالجبل.
اولا ولا مره نحن نخفي موقفنا من هذا او ذاك، بالعكس هذا الكلام بشكل اساسي للعهد، لانه هو المعنى وفي عمليه التعطيل يتحمل المسؤوليه، ما خفيت هذا الامر.
يعني مركت على العهد بقصه التعطيل، بس بزيت الوقت في غزل بينكم وبينكم وبينه بالجبل، كيف عم؟
لا لا، خليني هالموضوع كمان واضحه لانه بهمك، بعتقد بهم المستمعين. ليس موضوع غزل لغايات سياسيه او انتخابيه.
لحظه لقاءات واجتماعات مشتركه وزيارات مشتركه مع التيار بيشوفوا عليه والمتن الاعلى، هيدا اكثر من ترطيب اجواء، هذا قادر يوصل لتاسيس تحالف.
راح خبرك بس لتطمئني وتبردي قلبك، وفي كتار بدي بردوا قلبهم بهذا الموضوع.
لنفهم بس.
طيب خليني أخبرك الموضوع. أولا يمكن أكثر فريقين تعرضا في السياسة وتصدما نحن والتيار الوطني الحر. والكل بيعرف نحن على في إشكالية سياسية حقيقية في هذا الأمر. ولكن بالمقابل هناك نقطة التقاء، هي أننا جميع الأبناء وطن واحد أولا، ومكون أساسي في جبل الذي نقول عنه جبل المصالح. وبالتالي عندما نلتقي على هذه الثابت، على الجامع الوطني وعلى المصلحة الوطنية وعلى من أجل الحفاظ على المناخ والجو الإيجابي والمستقر في الجبل، وخصوصا كنا نخشى في الفوضى الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى شيء من الفوضى الأمنية، أن يكون هناك بعض الخواصر الرخوة ينفذ منها البعض بإحداث بعض التوترات. فبالتالي قمنا بتحصين هذا الواقع من خلال يعني تنظيم التواصل بين كل المكونات، وواحد من هذه المكونات في الجبل هي الوطن الحر. ولكن هذا لا يدل على الإطلاق بأننا متجهون باتجاه تحالف انتخابي، وهذا الأمر
يعني تنفي أنه ممكن تأسيس
غير مطروح. هذا الأمر غير مطروح بكل صراحة، بتعرفيني أنا معك
ومعكم
بحكي الأمور بوضوح. ولو في هذا التوجه كنت بتقول شو مبرراته شو أسبابه، ولا يبقى نروح بهذا الاتجاه. هذا الأمر غير مطروح بكل وضوح وبساطة.
عظيم، لا إجابات صريحة، عظيم. خليني أوصل كمان لعمل هذه الحكومة من الآخر. شو ناطرين من هذه الحكومة تعمل؟ رح أحكيك صراحة أستاذ هادي أبو الحسن، نحن كنا ناطرين إصلاحات، فجأة لقيناكم أنتوا عم بتقوصوا على مبدأ الإصلاحات. أمين عام الحزب التقدم الاشتراك الأستاذ ظافر ناصر قال مبارح أنه في أجواء حكومية، أنه البعض عم يطرح إلغاء البطاقة التمويلية بهدف استثمار الأموال بأمور منتجة. كمان كنا شفنا وليد بيك غرد بذات الاتجاه وسأل هل هذه الحكومة بدها تطرح رؤية اقتصادية جديدة بدل سادر وأسطوانة البنى التحتية؟ استاذ هادي، هل صار الاستثمار بالبنى التحتية لمساعدة الاقتصاد عن نهوض غلط؟ كل الدول هيك تعمل.
يعني الموقفين، موقف رئيس الحزب أو موقف رئيس ظافر ناصر، لا يؤكد أن نحن نستحدث أصلاف. بالعكس، نحن نؤكد على الإصلاحات الأساسية اللي توافقنا عليها في قصر الصنوبر.
يعني
هذا هو الموضوع الأساسي أبدا. يعني نحن إذا أولا خلينا نحكي حول البطاقة التمويلية نحسم هذا الأمر. بحب أذكر، وحضرتك كتير تتذكري، عندما أطلقنا من حوالي سنة ونص تقريبا برنامج لترشيد الدعم وتحويله من السلعة إلى الأسرة إلى الفرد، ووضعنا خطة ممنهجة طويلة الأمد كي لا تتحمل هذا الأعباء المواطن اللبناني. وهالموضوع ناقشناه طبعا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومع خبراء، ولكن في ذلك الوقت السلطة في لبنان لا كان رئيس جمهوري ورئيس الحكومة ولا الحكومة يرغبان أو يرغبون في رفع أو في السير في هذه الخطوة. تأخر هذا الأمر كل هذه الفترة إلى أن وصل إلى ساعة الحقيقة ونفذ الاحتياطي ووصلوا إلى منا، وصرنا أمام واقع بدنا نضطر نرفع الدعم من دون ما نكون مشينا بالرفع التدريجي، من دون ما نكون مشينا بالخطة المنهجية اللي طرحناها، من دون ما حضرنا البطاقة التمويلية ومصادر تمويلها. وصلنا إلى الحائط، ظهرنا إلى الحائط وأمامنا الحقيقة ماذا نفعل. في هذه اللحظة بالذات أتى البعض وقال البطاقة الممغنطة قد تحتاج لمدة شهرين ثلاثة لنحصل عليها. أنت عم بقول هذا الكلام لهون بشهر رفع الدعم. مثل الثاني أتى آخر يقول من أين نأتي بالأموال.
صحيح.
وراح البعض يطرح كلام حول أنه طلع عمل التشريع تناخد من مصرف لبنان، وهالموضوع طبعا نحن رفضناه ورفضوه الكثير من الكتل النيادية، لأن أنت بتشرع المسجد أموال المودعين. بعض يقول في قرض البنك الدولي 295 مليون دولار مخصص لمشروع النقل المشترك فنأخذ منه. نحن رفضنا كلقاء ديمقراطي هذا الأمر بعدة مناقشات مناقشة البيان الوزاري. تخيل أنت عم ترفع الدعم عن المحروقات تبر بيتنس في خطة النقل المشترك أو النقل العام
بس
من خلال حرمانة.
بس يا أستاذ هادي، لما بترفضوا أي رؤية اقتصادية جديدة ولما بتحكوا عن أسطوانة البنى التحتية وساد، نفهم أنه المطلوب إنفاق الأموال مجددا لتمويل الزبائنية لأطراف السلطة، ونحن
نرغب بانتخابات بهذا الموضوع. كمان بدي أرجع أذكر، تعرفي وأنا أشرع الموضوع كنت في سلطة هذه الحركة، عملنا مشروعين للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. عملنا جاهدين من أجل السير بما حدا جاوب معنا. طيب أخيرا انفجار المرفأ المشؤوم، توافقنا على الورقة الفرنسية كقوة في قصر الصنوبر. نحن موافقين، أنا أعلم باسم الحزب التقدم الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، فلتذهب الحكومة وقلت هذا الكلام في جلسة مناقشة الثقة، فلتطبق من درجات الورقة الفرنسية كاملة أي مشكلة. كيف نكون عم نعرقل؟ ما هذا توافقنا عليه عمره سنة، تفضلوا روحوا طبقوا هذا الموضوع.
طب كيف بتفسر تغريدة وليد بيك؟ هل الحكومة بدها تطرح رؤية اقتصادية جديدة وأسطوانة
في أولوية الهم الاقتصادي الاجتماعي المعيشي؟
بس يا بدنا المبادرة والرؤية الاقتصادية والبنى التحتية. نعم.
قبل ما نروح على خطة بعيد مدى ونفوت بمشروع بنى تحتية طويل ومعقد اليوم، كيف ننقذ المواطن اللبناني؟ كيف نخفف الأعباء عنه؟ يحصل على أدنى حقوقه في الرعاية.
نخاف من أداء، اسمح لي بس المواطن،
أنا بين الأوتوستراد وبين إعادة تعزيز أو دعم القطاع الاستشفائي بختار القطاع الاستشفائي، بين دعم التربوي وبين أني يمكن وسع مطار بيروت بدي افترض روح على القطاع التربوي. يعني شبكات الصرف الصحي على أهميتها، تبقى البطاقة التمويلية أهم اليوم.
أستاذ هادي،
اللحظة عم نقول عن الأولويات.
كلام اجتماعي وإنساني حلو كتير، ولكن أنا بدل ما أعطي سمكة للمواطن بدي أعطي صنارة بعلم الصيد، خصوصا أنه أداء 30 سنة الماضية لا يبشر بالخير. وبتعرف اللبنانية كلهم شايفين هذا الموضوع، يعني تمويل زبائنية جديدة لأطراف السلطة، وأكرر خصوصا رايحين على انتخابات.
صحيح، لازم أعطيه صنارة، بس بديش يعيش بالأول قبل ما أعطيه صنارة. خلينا بلش بقى، خلينا ما 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 يلعبوا على الوقت.
في مسألة شو يلي بيأكد ما بتصير هذه البطاقة انتخابية؟
سترة، لا مش يعني أنا بدي أخبرك، خلينا نكون واضح.
تفضل.
هذه من شيء من التعميم السلبية. طب شو الحل؟ إنه ما بنعطي المواطن اللبناني، وصلنا للمحظور نتيجة كل هاي التراكمات والموبقات التي حصلت في السابق. بحرم بناء علي، أنا بحرم المواطن اللبناني.
بعمل إصلاحات إصلاحات أقدر مول هذه البطاقة، بجرب أشتغل برؤية واضحة، مش أصرف كل يلي معي.
خليني أرجع أكون معك واضح، في عنا رؤية، في عنا مشروع، في عنا اتفاق، وفي عنا شيء توافقنا، روحوا طبقوه. فينا نعمل الإصلاحات وفينا نعيد البناء، ويبقى مدخل الإصلاح الأساسي ملف الكهرباء، وعنا نحن تطور واضح عنه. هذا مش عم ننقضه، هذا
لحظة وصلت لبيت القصيد. أنا هون مثلا شفت في تناقض ما بين تغريدة وليد بيك وكلام حضرتك بالمجلس عن ضرورة تطبيق كافة مندرجات ورقة المبادرة الفرنسية، خصوصا بملف الكهرباء. المبادرة الفرنسية حكيت عن سادر، وليد بيك مثل ما فهمت يريد إسقاطه كما يبدو، يعني وكأنه ما في اتفاق داخل قيادة الحزب. شو بدكم تحديدا؟
خليني، أبدا لم يخلو موقف لوليد جنبلاء بكل مقارباته الإصلاحية إلا يبقى ملف الكهرباء هو المدخل الأساسي والحقيقي لكل إصلاح. أبدا لا في تطلق، هذا موضوع واضح. وأنا عندما أتحدث باسم الكتلة بناء على هذا الجو العام وهذا هذه الثوابت اللي عم ننطلق منها على الإطلاق. ولكن نحن بدنا نرجع نرتب أولوياتنا. أنا بدي أقوله اليوم للمواطن اللبناني، لأنه هلق في انتخابات وحتى ما ينقل عنا بطاقة انتخابية بعطيكيها بعد 7 أشهر، ما هي حقه مش حالا. ونحن بس عم نقول فلتكن بإشراف البنك الدولي، البنك الدولي وتصرف بالدولار الأمريكي. منكون نحن بتكون هاي بطاقة انتخابية، فليضع لها يضع لها معايير وعلمية بإشراف البنك الدولي. بتكون انتخابية، بتكون حق من الحقوق.
إذا سألنا اللبنانيين، اليوم بتفضلوا نبني لكم اقتصاد أو نشحتكم بطاقة، شو بفضلوا برأيك؟
لا أكيد بدهم اقتصاد، بس بدهم نعيشوا بالأول. خليني أنا ما يبين كلامنا يتفق.
لا رح أعطي مثال، مطار الرئيس معوض بالإقلاعات لحاله بيأمن 30,000 فرصة عمل. يعني
سترولا، إذا بلشت بأي مشروع استثماري المائي اليوم ما عدا الكهرباء عم تحكي، ليش فيهم؟ وأهلا وسهلا بكل مدرسات لبنان، وفينا نبلش بالتوازي بين مشروع، بين الإصلاح وبين إعادة تأهيل مرفأ بيروت، وبين تأهيل الكهرباء، وبين الدعم الاجتماعي الأساسي في قطاع الصحة وفي قطاع التربوي وفي الهم الاجتماعي.
البطاقة التمويلية فين يمشوا مع بعضهم. مش بالضرورة أنا ألغي جانب ليكون على حسابه.
حتى المواطن اللي بده هالبطاقة نأذن منه وخايف تكون بطاقة شحادة أو بطاقة انتخابية.
لا بدنا نشكك، هذا حق للشعب، هذا حق لهذه الطبقة، الطبقة المسحوقة عن جد حق. سترولا بس اندفعت نعم الخمسة كذي الخمسة بالموتور بالجنريتر راح يصير مليون ليرة بعده ما أكيد بحاجة هو للدعم، وهي مش مني من حدا، وأنا عم بحكي كنائب وعم بسمعه يمكن ناخبين وأصدقاء، وهذا حقكم ليس منا من أحد، وعم تصدقوا حدا منا إذا قالكم والله أنا ساعدت لك بالبطاقة، هذا حقك
استاذ هادي. استاذ هادي بس تأختم، بدكم تصادر والاستثمار بكل البنى التحتية من كهرباء ومي وطرقات وغيرها، أو هذه أسطوانة البنى التحتية سخيفة؟
خليني بلش بشيء أساسي. تعرفي نحن الفريق يمكن عمل مواجهات بملف الكهرباء، لأن كنا نستشعر ممكن أي هو هذا الملف أثقل الخزينة اللبنانية، وهو الذي سبب الناس في الأساسي. لما نحكي عن 45 مليار ما عم نحكي عن شيء عادي، هو نصف الدين العام يعني لا على الإطلاق. نحن شرطنا الأساسي أن يبدأ الإصلاح بالإضافة للتشريعات والقوانين بمعالجة ملف الكهرباء. نحن عندنا رغبة بهذا الموضوع، وفي ضرورة يبدأ هذا الأمر من خلال بناء الدائمة والإقلاع عن الحلول المؤقتة والجزئية. نحن مع ضبط الهدر التقني وغير التقني يكلف سنويا أكثر من مليار دولار. نحن مع التأكيد على استقلالية كهرباء لبنان على المستوى الإداري والمالي. نحن مع تعيين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، موضوع حكينا فيه كثير، وأنا لأنه عم نحكي عن المبادرة دائما عم بركز على المبادرة الفرنسية، لأنه بقصر سنوفر ونحكى عن موضوع الكهرباء، أول بند ورد في الورقة الفرنسية تحدث عن تعيين المسؤولين في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في إطار القانون 462 على 2002 من دون التحديات، وهي هي النقطة الأساسية اللي وقفت الهيئة الناظمة. مع تزويد هذه الهيئة بالإمكانيات الفعلية لممارسة دورة، هاي مسألة تلغي كل جدل قائم حول العائق أمام الخطة اللي هو الهيئة الناظمة للاتصالات للكهرباء. طالما وافقتوا عليا بقصر صنوبر تفضلوا روحوا تطقوا وتفرجنا هلق الحكومة بأول إجراء.
ليه ما بتروحوا على الخصخصة؟ ليه ما بتروحوا على الخصخصة؟
لا
دايما توقفوا ضد الخصخصة، مش أوفر ومنوفر وأسرع
سترولا بجو الفساد المستشري بالبلد، بتروحي على الخصخصة تبيع القطاع العام اللي هو ملك الناس وبينهبون من جديد
على المالتين
من دون إصلاحات. قانون الشراء العام بعده في طعن بالمجلس الدستوري، كان لأنه خايفين من الهيئة اللي بدها تشرف على المناقصات. بعدنا هلأ ما بدنا نعين الهيئة الناظمة قطاع الكهرباء، لأنه هذا تخفف من سلطة الوزير. منا مطمئنين إصلاح في لبنان سلك مساره الطبيعي، وبالتالي مبدأ الخصخصة بالمطلق نحن ضد.
صحيح، وقفتوا دايما ضده مع أنه أوفر وبيخفف،
ولكن لا يكون هناك شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ونحن منفتحون على هذه الطروحات، ولكن شراكة تحتاج إلى حوكمة، تحتاج إلى هيئة ناظمة، والخلاف دائما على الهيئة الناظمة. إذا بدك تطبق القوانين بالأول، هذا قانون عم تحكي عنه من 2002 القوانين، ونحكي بالشراكة.
سؤال أخير عن البطاقة،
المشاريع الاستثمارية المنتجة التي تخفف أعباء عن خزينة وعن المواطن أول الموضوع ما في جدال، ولكن ها لا يلغي مطالبتنا بموضوع حق المواطن بالحصول على دعم اجتماعي من خلال البطاقة التمويلية لمدة عام، كي تكون
لمدة عام. بدي أوقف على هالكلمة استاذ هادي، قلت لمدة عام، ولكن في لبنان المؤقت يصبح دائم، مين ممكن يأكد لنا أنه رح نروح ساعتها على إصلاحات وعلى؟
لا هو في قانون
وبتصير شحادة دائمة، وبتصير شحادة دائمة،
يعني إذا صار دائما معناتها الأزمة دائما معناتها نحن بكيرسي، وهذا الأمر يجب أن لا يحصل.
عظيم.
بس حكينا قادرة، أنا برجع بذكرك بالكلمة اللي حكيناها بالمجلس النيابي، قلنا قد الحكومة قصير نسبيا، ولكن لا يجب أن لا يشكل عائق أمام إنجازات. لسبب إنه المبادرة الفرنسية أو الورقة الفرنسية تحدد جدول زمني، والجدول الزمني يلزم الحكومة به. رئيس ماكرون بفرنسا من أمام قصر الإليزيه تحدث عن جدول زمني للإصلاح. إذا التزمنا بالجدول الزمني،
أستاذ هادي، نحن بلبنان كمان كان في توقيت لازم تشكلوا حكومة وأخذت القصة 13 شهر.
مضبوط، ولكن اليوم الحكومة هي قبل، نحن نقشناه أعطيناها الثقة على هذا الأساس، سنراقب ونتابع ونحث على الالتزام بالجدول الزمني.
عزيز،
لا يجوز أن يكون هناك جدول زمني بهذا الأمر. يما ما نعمل إنه بارح قال شالي الرئيس بيرني معه حقية، عندنا 3 أشهر بعد بتدخل الانتخابات ثم يعني كل الأمور. 3 أشهر إذا اشتغلنا على موضوع المرفأ، موضوع أصلاً الكهرباء، موضوع كل التشريعات الضرورية المطلوبة، كابيتال كنترول، استقلالية القضاء، طبعاً موضوع الشراء العام سلك طريق ولكن لا يكون هناك لعب عليه، وبعض القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والعمل على ضبط التهريب، يعني كل إجراءات مع رفع الدعم.
بدي جرب صدق أنه بثلاث أشهر رح يصير شيء. بدي روح من تاني ميل، في شيء كتير لافت قاله وليد بيك بتغريدة لإله، سأل هل يمكن التوفيق بين مشروع المقاومة واستفراده بالقرارات وبين هيبة الدولة في الحفاظ على الحد الأدنى من السيادة على بعض مقدراتها بعد غزوة المازوت وتبعاته. كان قبل بنهار كمان حكي عن اجتياح المازوت. شو القصة والغضب على المازوت الإيراني؟ البعض عم بيقول بدكن حصة منه بالجبل، أو الحصة عم بتروح على لأخصامكن السياسيين، كرمال هيك انتقاد مشروع حزب الله واستفراده بالقرارات، ماذا يحصل؟
معه حق الرئيس وليد جنبلاط تطرح الهواجس. هل نحن في دولة في لبنان أو في سائب؟
أنت بدك تجاوبني.
هل هناك استقلال في لبنان للقرار الوطني أو هناك؟ طيب، أسئلة مطلوب الإجابة عليها من قبل السلطة بدءاً من رئاسة الجمهورية ونزول. ما نحن نتغنى في السيادة والقرار المستقل على هذا، على هذه الاستقلالية بالقرار، وتدخل من كل حد من وصعب. ما نسمع موقف رسمي واضح في هذا الأمر. في أمر غريب، يعني أكيد هذا أمر ينتقص من السيادة، قالوا وليد جنبلاط ونؤكد هذا القول، ومش مسيحيين ولا خجلانين.
بكلمتك سألت وين السيادة الحقيقية والكرامة الوطنية؟ عن جد أنا بدي منك حضرتك تجاوب، وينها؟ مين سلبها؟
والله بس يقريب هاي الدولة، بس تغيب هاي بيت الدولة، وبس نستسلم، نكون بمواقع سلطة ونستسلم لهذه للوصاية، أكيد هذا الأمر ستصبح سيادة في مكان، وستصبح يعني الهيبة مفقودة.
مين سلب السيادة الحقيقية في لبنان؟
نعم،
مين سلب السيادة الحقيقية في لبنان؟
خليني أخبرك، ساعة اللي بيغيب القرار الوطني المستقل، ساعة اللي بتغيب السلطة بهيبتها وبقدرتها في الأمور، الطبيعة تقبل فراغ، هناك من يملأ الفراغ، وهناك شيء من الاستسلام. لماذا؟ يعني أنا ما يمكن أعطيت شوي مثل كان وجداني، بس عن جد كان يمكن شعرت لازم أقوله. سترالا، نحن الشعب اللبناني اللي نتهنى بالحضارة وبالكفاءة وبالعلم وبالتنور وبالتنوع وبالقدرة، نحن صرنا خاضعين خانعين، يأتينا الفتات من هنا وهناك كي نحن يوم بيوم. يعني أعطيت مثل بسيط ومقاربة بسيطة يمكن أزعجت البعض، ويمكن البعض قال صحيح، كانت المفارقة بين شعب الإمارات وشعب اللبناني.
كمان رح أرجع لها لأنها كتير مهمة، بس لما أكون قفيت السؤال، الناس عم بيسألوه بدكن حصة كرمال هيك عم بتهاجموا موضوع المازوت، اجتياح المازوت، و
ما بدنا حصة ولن معنيين، لسنا معنيين بهذا الموضوع على الإطلاق، ولا مرة يعنينا هذا الأمر من هذا الجانب. بالعكس، ما نحن كل المقدرات والإمكانيات لوليد جنبلاط وللحزب التقدم الاشتراكي هي بتصرف مجتمعنا دون تفرقة بين مواطن وآخر.
كيف نكون عم بتروح حصة لأخصامكم كمان السياسيين
غير معنيين؟ هذا الموضوع يجب أن يكون بحوزة الدولة اللبنانية. وبإشراف الدولة اللبنانية. هاي مسؤولية الدولة وليس أي فريق. قال لك أنا بكرة بروح لعند أي بكرة أي فريق لبناني بروح لعند دولة تانية قال له نحن بدنا نشوف شو بدنا نعمل أعطونا موارد نفطية تنأمن ناسنا وبتجي وبتدخل على أحد المرافق كانت شرعية أو غير شرعية تدخل من دون تدقيق بالنوعية من دون دفع ضريبة من دون أي شيء منوزع على الناس اللي بتكون عم تتفرج علينا بس عم تنظم السير هل يجوز؟
في ناس عم بتطالب هيك أنه اللي قادر يجيب هيك الدولة مش قادرة
طبعا هذا الموضوع يفتح الباب أكثر على التفلت وعلى هذا التفكك وتغييب هيبة الدولة وتغييب السيادة.
حضرتك قدمت لائحة عناوين بمواضيع الإصلاحات ومنها منع التهريب يلي يتطلب وقف الدعم هيدي الحكومة ومن الآخر هل هي قادرة على منع التهريب طالما حزب الله يهرب علنا واسمح لي بالاتجاهين ومش باتجاه واحد وهل بيكفي تنتقده اجتياح المازوت على تويتر أم رح تروحوا تسألوا وتسألوا حزب الله بالحكومة
سترولا نحن عن جد نحتار شو بدنا نعمل. طيب موضوع التهريب انا برجع بذكر كتير منيح بذكر ما اول من رفع الصوت بهذا الموضوع وليس بس رفع صوت كان رحنا باتجاه خطوات عملية رحنا باتجاه القضاء وتقدمنا قرار لدى النيابة العامة التمييزية ومن امام قصر العدل قلنا كلام واضح فليبادر المجلس الاعلى للدفاع للانعقاد وبحث موضوع التهريب وليتحمل المسؤولية ويضع يده على موضوع المعابر ونشدنا الحكومة ما كانت استقالت بعد خذوا الإجراءات المناسبة.
أنتوا اليوم بالحكومة رح تسألوا حزب الله عن هذا الموضوع؟
ما عم نسأل علنا مش بس عم نسأل بالحكومة عم نسأل علنا زي هذا الموضوع بدي يكون هيك. واحد اثنين موضوع التهريب ليس فقط ضبط الحدود خليني يكون واضح لأن هي مسألة تاريخية معقدة وهي مسألة تكون من له نفوذ على الحدود من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب على كل الحدود لكن موضوع ضبط التهريب يحتاج إلى ثلاث عناوين تحدثت عنها أولا يحتاج إلى رفع الدعم إتمام عملية رفع الدعم لأن طالما هناك دعم بعز وجود الدولة في لبنان كان يحدث التهريب إذا في تفاوت بالأسعار مثل الثاني يحتاج إلى إجراءات جدية وفعلية من المجلس على الدفاع بالقضاء يعني أنا كيف أنا مواطن مثلا أمر غرفي ليحط فيها الحطب لبيته أو يعمل عفوا قنة دجاج بالمفهوم البلدي تغرب تحضر قوى الأمن وتمنعه بس مئات السهر يجب يشوفه وما حدا بيعمل إجراء قانوني
بس يا أستاذ هادي هل يكفي الانتقاد ما الناس كمان عم تسأل زي
تلك بس لو سمحت النقطة الثالثة سترولا بهذا الموضوع في القوى المعنية والتي لها نفوذ بدها ترفع الغطاء وقلتها بالمجلس قدامه للكلهم بده يرفع عن المهربين ويوقفوا عملية تغطية التهريب. طيب شو بيرفع شو مطلوب اعمل؟ بنزل وبقطع الطريق ما هي مسؤولية كل القوى الأجهزة كل القوى الأمنية والقضاء أن تقوم بهذا الدور هذا عملية مثلثة الأضلاع القضاء
فإذا نبطل لا لحظة إذا مش قادرين نعمل شيء وبس منحملهم مسؤولية والمواطن قاعد
لا
يعني صرنا عم نرفع شعار منع التهريب فلنقول مش قادرين عليه الفئة اللي عم
بتسمع هذا الكلام وبشوفه أحيانا على السوشيال ميديا بس كنا عم نحكي عن هذا الموضوع مطلوب كل واحد يفتح على حسابه ويطلع ياخد سلاحه وينزل على الطريق يمنع الصهريج يطلع على سوريا أو مطلوب الدولة تقوم بهذا الدور أنا كنائب بالبرلمان اللبناني أنا مسؤوليتي أن أراقب وأطالب وأحاسب وأتابع وأطلب من الدولة أن تقوم بهذا الدور وقلت في البيان الوزاري هذا الكلام باسم اللقاء الديمقراطي تفضل يا مجلس الأعلى للدفاع بما تحتوي من أجهزة أمنية وقضائية تفضلوا تحركوا عم تقول على الهواء من خلال برنامجك اليوم بعد ما تقدمنا بإخبار للقضاء وما شفنا أي نتيجة حتى
عم بفهم من كلامك هذه الحكومة لن تستطيع منع التهريب
هذه الحكومة مع رفع الدعم مع إجراءات مش بس مسؤولية الحكومة وحدها المجلس الأعلى للدفاع يتعدى الإطار الحكومي هذا الموضوع كل السلطات في لبنان القضائية والأمنية مسؤولية هذا الموضوع مش كل شيء هلا غذتوا على الحكومة
مش الحكومة بس كل موضوع اليوم بيقولوا لنا بده قرار سياسي وصلنا بالآخر بعد سنتين ما في شيء حل
تعرف إنه هذا الموضوع موضوع كبير موضوع التهريب وموضوع مثل ما بتقولي يعني إنه أوت يعني ما في شيء عم بيفوت وفي شيء عم بيطلع هلا مش هيك
صحيح
هذا موضوع بده قرار سياسي ما ضابط لضابط القرار السياسي على مستوى السلطة المركزية. هذا موضوع مطلوب من الجمهورية، مطلوب من رئاسة الحكومة ومن الحكومة أكيد. لأن هذا الموضوع على الإطلاق عم نسير فيه.
طيب كمان
واضح بالسر وبالعلن.
طيب بكلمتك كمان بحاجة استوضح كم عنوان أشرت لمحاولة الانقلاب على الطائف من خلال تسويق إعلامي يتناول أزمة النظام السياسي في لبنان. مين أستاذ هادي عم يجرب ينقلب على الطائف؟ وتانيا ومن الآخر، هل في حدا اليوم ممكن يتجاهل أزمات النظام في لبنان؟ وشو المطلوب تنعالج هذه الأزمات من دل بس بإطار أنه عم نوصف وضع؟
وصفنا وطرحنا الحل، وبين هاتين المسألتين قلنا ما يجري. اليوم بلبنان الكل خايفين من الكل، والكل عنده ارتياب وعنده قلق من الواقع كوننا نحن عايشين بدولة وزنوات طائفية. قد يكون هناك فريق يقول أنا ما بقى في تعايش مع شريكي الآخر. خليني أفكر بصيغ أخرى تبدأ باللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ما بعرف وين بتوصلني. هذا إذا بدي يوصلني للفيدرالية نحذر منه، وهذا يعيد لبنان عقودا إلى الوراء.
ليه نحذر الإبارات العربية المتحدة يلي حضرتك حكيت عن مسبار الأمل فيها بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لاتحاد الإمارات؟ ليك الاتحاد الإمارات والنظام الاتحادي لوين وصل؟ يعني ليه بدنا ندل نحذر من فيدرالية ونخوف
بهاي المسألة؟ بس تحدثت أنه بالذكرى بفبراير سنة الماضي عندما وقف وصفق كل الشعب الإماراتي لمسبار الأمل هبط على المريخ، نحن على مئوية الأولى للدولة لبنان الكبيرة منصفق لسهريج محروقات. عن جد مدلي وعبرت عنها بشكل واضح وكنت أعني ما أقول. ولكن عندما نتحدث عن فيدرالية في الإمارات أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في ما في 18 طائفي، وما في كل حاجة مرتبط بمحور خارجي، وما في يعني التاريخي.
ما هيدا مسبب آخر تبطل الناس الأمر. يعني ما هيدا مسبب آخر تحتنا نروح
لا بدنا نروح نجرب شيء سترولا جربناه فوتنا بأتون من الصراعات والدماء،
لأنه غير دول جربته وقدرت توصل لمرحلة معينة من الهدوء والإنجازات. لأنه دول أخرى جربت،
دول أخرى ما فيها النظام الطائفي العليل والمقيت المبني المرتبط بحسابات خارجية. المسألة الثانية، أنا تحدثت ليس فقط عن هذا الأمر، تحدثت عن الاستئثار.
صحيح.
وعندما تحدث عن الاستئثار لا يفكر أحد أن يذهب باتجاه نفس هذا التوازن والذهاب باتجاه متالتي أو غيره.
بدك صراحة، أنا سمعتك حكيت عن أفكار الانعزال، ليه رجعنا لمفردات مثل الانعزال؟
أنا تحدثت في المجلس النيابي وقلت مرتين في لجنة في اجتماع اللجنة المشتركة، اللجنة النيابية المشتركة بس بحثنا قانون الانتخاب. تحدثت عن هذا الأمر صراحة قدام كل الزملاء من كل القوى السياسية. قلت لا الفيدرالية تحفظ وطنا ولا المتالتي تبني بلدا، وقلتها في المجلس النيابي. فما فينا نرجع نفكر كل واحد يعيش لحاله. هذا مشروع تناحر داخل الطوائف يا سترولا، بدي أقول على لبنان الحر وكثير من الجمهور عم بيسمعني. فينا نذكر الحروب اللي صارت داخل البيئات المذهبية الواحدة. انت تعرفي تماما نتيجة من يمسك بالقرار على الساحة، في كل الساحات حصلت هذه الصراعات. بمجرد ما نفكر نرجع كل واحد يعيش لحاله، رجعنا لفكرة الانعزال. ما عم بحكي عن فريق معين، عم بحكي عنا كلنا. كل من يطمح لنفسه ولذاته سيكون يذهب للانعزال.
طيب شو كل من بس بدنا نعالج أزمة، بدنا
نحط الآخرين هو باتجاه الاستئثار. طيب. وهذا السبب. سألتيني سؤال عملي، ما هو الحل؟
في حدا ما بدي بقى نتجاهل أزمة النظام، علينا أن
أبدا في مشكلة بالنظام، أنا معك ووافق على هذا الأمر، ولكن الحل خلينا نطبق مندرجات الطائف نروح نعمل بس مع بعض. انتبه لأنه بعرف هلق بنزل علي بكويس وسهام من كل ميلاد، بس بدي أحكي عن قانون انتخاب خارج الطائفي. بدي يكون مع مجلس الشيوخ، حتى بده يكون في قانون مدني للأحوال الشخصية.
لما بلشت بحصر السلاح بيد الدولة، ولما بلشت بكتير أمور تانية.
لا 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 لا، بس تكوني أنت اتفاق الطائف بكل مدرجاته. طبعا عم تأكد على سيادة الدولة. سترولا اللي عم تسألين حصر السلاح
أي كلام اليوم عن تغيير القانون؟ أي كلام اليوم أستاذ هادي عن تغيير القانون الانتخابي، يعني تطرير الانتخابات؟
لا لا لا، ما عم بحكي هلق، خليني أكون واضح. أنا كتير عم أكون واضح. نحن كلنا عارفين الانتخابات هلق بدها تصير على القانون الحالي مع التعديلات الطفيف. انتهى الأمر. أنا ما ونغش الناس. أنا عم بحكي في حلبة ما نطلع من الأزمة. تطلع من الأزمة. لبنان قائم على ميزان طائفي ومذهبي دقيق. أدى إلى محاصصة. ما حدا يخبي وجهه بكل ما له علاقة. الكل عم يحاصص دستور محاصصة. طيب. فتطلع من هذا الأمر اللي بتستعصي معه المحاسبة من النظام الطائفي. بتفكري عن صيغة. لا يروح كل واحد يعيش لحاله هو الحل. ولا يجي فريق يستأثر ويبلع الثاني هو الحل. لأنه
صرت عايد كلمة استئثار. استاذ هادي.
دولة مدنية تحفظ الكفاءات والقدرات بكل الطوائف. ونذهب باتجاه عصرية. هذا الأمر يتطلب خطوات.
صرت آيل ثلاث مرات وأربعة كمان محاولة الاستئثار. مين عم بيحاول يستأثر بالسلطة؟ هي اليوم عمليا بيد حزب الله. هل أنت تتهم الحزب أم
شو الخشية اليوم عن بقية الطوائف؟ لنبدأ عند المسيحيين
في انتقاد لرئيس الجمهورية اليوم. البعض عم يتهمه بممارسات ما قبل الطائف، مثل ما البعض كمان عم بيشوف السلطة اليوم عمليا بيد حزب الله.
اللي ما بقى تمشي الحال هيدا مشروع انتحار. انت فيك اليوم ترجع تنقلب على اتفاق الطائف وتعيد الوضع الى قبل اتفاق الطائف. مين رح يقبل معك؟ ما هي كمان مغامرة إضاعة للوقت.
طيب ومين وليه مجبورين البقوي يقبلوا باستئثار حزب الله بالسلطة؟
ما هذا الموضوع أنا حتى أقول حتى ما يكون في استئثار، لأنه شو خايفين؟ كتار خايفين عندما تحين التسوية الكبرى سيشغل طائفي ويقال هذا الفريق قدم تضحيات من أجل تحرير لبنان ودفع أثمان باهظة بالدماء والتضحيات ويجب أن يكون له حصة في هالموضوع. خايفين الآخرين، ولكن الخوف لا يكون بالذهاب كي نعيش هنا. الحل هو أن نطور الطائف باتجاه الدولة المدنية. هذا الخج الحقيقي.
في فريق مش قبلين بقى بالطائف، بده يشيل الطائف، بده يروح على مطب، يعني واضح.
مين؟
في فريق حزب الله اليوم، ولو كان بالكلام.
ما حدا بيقدر يلغي الطائف. هذا الطائف وجد أولا كلف، هو ليس المرتجى، وهو كلف اللبنانيين الكثير من الدماء والتضحيات. اثنين، هذا أتى بهذا الاتفاق أتى في لحظة توافق إقليمي دولي، وبالتالي ما بيقدر أي فريق لبناني منا يقرر يلغيه، ما بيقدر.
نظريا عمر هالحكومة 8 أشهر تتوقع لها تعيش 8 أشهر لغاية الانتخابات أم تسقط قبل الانتخابات تنطير؟
بتعيش. هلأ إن شاء الله ما تكون لبعض الانتخابات بشي سنتين
كمان. أو بتطير الانتخابات وكمان بتعيش.
لا، مش مسموح كثير الانتخابات بترول على الإطلاق. مش مسموح كثير الانتخابات، لا، يجب أن تجرى بموعدها، وهذا واجب دستوري، وهذا حق للمواطن أن يعبر عن رأيه بغض النظر عن النتائج.
طيب شو يلي ممكن يسقط هيك حكومة؟ دولار، رفع الدعم، أم الصراعات داخلها؟ خصوصا أنه أكرر رايحين على انتخابات نيابية نظريا، ومن بعدها انتخابات رئاسية. يعني أستاذ هادي، حسابات المصالح الخاصة دقيقة أو دقيقة كتير.
لا، هل الحكومة لأيار؟ ما في أي مبرر. بعدنا شو نبلشي؟ خليها هلأ تجرب تعمل هالبرنامج الإصلاحي خلال هالثلاث أشهر.
عندك رفع دعم، دولار ممكن يطلع، صراعات يعني الأطراف،
ما اللي صار،
ملف الكهرباء لحاله بيقدر يولع الحكومة.
ما لازم يبرد الحكومة في الاحتقان. سترولا، خليني خبرك شغلة وبيعرفها احنا ب 17 تشرين أنا بلبنان 33 مليار بالريزيرف تبع المصرفي المركزي، مصرف المركز.
نعم.
احتياطي كان 33، نتيجة سياسة الدعم الزائف أصبحوا 14، خسرنا 18 مليار. تعرفي 18 مليار شو كنا عملنا؟ 18 مليار كنا بنينا أربع محطات كهرباء، كنا ردينا أموال المودعين الصغار اللي هن 500 مليون، كنا قدرنا عملنا البطاقة التمويلية، كنا قدرنا دعمنا القطاع الاستشفائي. كنا وصلنا لهون بنص هذا المبلغ، رحنا حطيناه على دعم زائف ما بدهم يسمعوا. نحن اليوم إذا بدأنا بإصلاح قطاع الكهرباء وفق برنامج منهجي ومحدد وفق المبادرة الفرنسية، وفق الخطة، خلينا نقول هي الخطة الأخيرة، شرط الهيئة الناظمة للقطاع، أعتقد هذا بينفس كثير. ما بيعمل.
طلبت أكثر من مرة برفع الدعم، تقريبا الدعم الرفع عن المحروقات،
أنا
بس ما خلصنا من الطوابير.
لكن ما بيتجرأوا السياسيين يحكوا هالموضوع. نحن بالكتلة وبالحزب الموضوع بكير كتير، وما كنا شعبويين. لأنه عبقلك نحن في 18 مليار دولار، وفي 15 منهم راحوا على الدعم الزائف. كنا عم نحكي صح، كان بس واحد يحكي برفع الدعم كله أنت إنسان متآمر على الشعب، بين من متآمر على الشعب.
ولكن أستاذ هادي، هل ممكن نرتاح بظل التهريب على سوريا، خصوصا كل ما يرتفع سعر تنكة البنزين أو المازوت بلبنان كمان عم يرجع يرتفع أكثر بسوريا؟
مع فارق بسيط صحيح بيرتفع هونيك، بس يكون في دعم بلبنان هونيك هنا تحل المشكلة والكارثة. ولكن ساعة أنت عم تستوردي السوق الحر وفي حدا عم ياخده على سوريا، هذا الشيء مش لازم.
مصالح الكارتلات، مصالح الكارتلات بتفضل تبيع بسوريا وبدل الطوابير عنا.
لا لا، بس بخف الضغط، بخف الضغط عن الخزينة، هذا المهم. ولكن يجب أن لا يحدث تهريب بشتى الأحوال يعني. بس إنه ساعة اللي بيكون مع بيرتفع بسوريا ونحن عم ندعم هون بيكون
أكيد الكارثة أكبر. طب كيف أكيد الكارثة أكبر. طب كيف ممكن نجنب اللبنانيين الإذلال بظل كل الانهيار، سعر تانكة البنزين، المازوت، كلفة الاستشفاء؟ عم بسمع حكي عن زيادة رواتب مثل ما حكينا عن السلسلة سابقا، وحضرتك بتعرف قد ايه الانعكاسات كارثية. وبدل ما نعطي الموظفين أعدمنا قدرتهم الشرائية، اليوم كيف ممكن ما نرجع نوصل لذات الشيء وبذات الوقت ما نزل اللبناني؟
تعرفي يمكن الوقت ما بيتسع لكل هالأمور، بس يمكن بطريقة ديمقراطية في المجلس النيابي تطرقنا إلى كل هذه الأمور. في ضرورة للنظر بالرواتب والأجور، ولكن هذا الموضوع لا يتم بشكل عشوائي. نعطي المواطن بيدي في اليد اليمنى ونأخذها في اليد اليسرى بالتضخم. هذا الموضوع يستلزم البحث عن واردات. قلنا نحن عنا مطلب إصلاحي بدي يقولوا على الهواء، بتمنى العالم يسمعون. نحن أول منطقة وتقدم باقتراح قانون من أجل الضريبة التصاعدية، اثنين من أجل الضريبة على الثروة. الضريبة على الثروة، روحوا نعمل على الثروة وضريبة تصاعدية وناخد الرسوم تبع الأملاك البحرية ونعمل زي ما فينا نعملهم. ما أنت سهل، روحوا بكرة بأول جلسة تشريعية قروا الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروة، بل شوفوا الرسوم على الأملاك البحرية وفق الأخبار.
الناس مش عم بتصدق أنه رح يتنقر هيك قوانين. في سياسيين مورطين، لا هن بدون يقروا ضد حالهم قوانين.
طيب لا بيقولوا، بيقولوا وليد جنبلاط عفوا مع حفظ هو متمول كبير وهو أقطع صفوه بشكل، هو من طالب بالضريبة على الثروة يحتذوا به يتفضلوا. لا لا لا، بده يدفع المواطن اللبناني الضريبة والمتمول أو المالك الكبير ما بده يدفع، يتفضلوا يدفعوا. وبس يدفعوا بتكون عم تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، ومن راح نعطي زيادة أجور للمواطن.
يعني عم بتقلي علينا أن نقوم بإصلاحات قبل ما نحكي عن رفع الأجور؟
طبعا لا، بدها تكون بشكل مدروس. نعم، البطاقة التمويلية اليوم إجا حقوق التحويل الخاص من صندوق النقد الدولي بدفع منها مبلغ مع 246 مليون دولار تبع البنك الدولي المخصص للعائلات الأكثر فقرا. بلشوا بالبطاقة التمويلية، بلشوا فيها. الجيش اللبناني والقوى الأمنية جاي مساعدات للبنان، أقرت بعتقد 46 مليون دولار للجيش اللبناني، فليعطى العسكري والضابط علاوة على راتبه الأمريكي. نمرر هذه المرحلة، نبدأ بالإصلاحات.
مهمة تصير مرحلة دائمة بلا إصلاحات، أهم شيء ما نصير مرحلة دائمة من دون ما نكون عملنا أي شيء إصلاحي. أختم لأنه عم ينتهي الوقت.
عملنا إصلاحات، نحن أمام مشروع متفجر بالبلد.
صحيح،
معناتها عم ندفع البلد الكارثة الحقيقية. وهنا عود على بدء لما قلت نحن أمام مفترق مصيري وتاريخي دقيق، علينا اتخاذ القرار والدفع باتجاه المسار الآمن.
وصلني تعليق على كلامك، كيف ضريبة على الثروة بأي وجه حق؟ أنا مستثمر أجنبي ملتزم بجميع الشروط والقوانين، أموالي في المصارف، جلبت رأس مالي من الخارج، كيف كنت تاخذوا مني ضريبة؟
أنا بس خليني أكون واضح كمان، سقط سهوا في نقاشنا وكان هم مطلبنا كلقاء ديمقراطي بضرورة معالجة مسألة إعادة حقوق للمودعين. هذا مطلب أساسي، وعندما تحدث عن الثروة لا تحدث عن الحسابات البنكية اللي هي اليوم صارت في خبر كان، أتحدث عن من يمتلك ثروة عقارية كبيرة ولا يدفع الضريبة.
وضحت
لا من يدفع، لا، وهذا كان بنساقنا بالأساس بجوهر فكرنا، لا يدفع الزراعية الشاسعة الغير مستثمرة بدي فيها من الضريبة. لأن حق مثال السؤال
لا لا طبعا، لا وضحت انه مش يلي جايين من
لا
برا
لا
ومحطوطين
ابدا،
بالبنك.
بالعكس نحن
بدي اختم بكتير بسرعة، اسئلة سريعة. اي تحالفات انتخابية للحزب التقدم الاشتراكي بالجبل؟ مع مين ضد مين تحديدا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية؟ انتم مع مين؟
الموضوع انا الاوان ان تبحث هذا الموضوع. نحن تاريخيا بين تحالف مع القوات اللبنانية، ولا نستبعد يعني اذا توفرت الشروط هذه الشروط المناسبه للفريقين ان نكون في موقع تحالفي. لا استبعد،
ما مثلا لانه قطش الخط مع مين؟
لا استبعد اذا توفرت الشروط المناسبه للفريقين نكون في موقع التحالف
مع القوات. نعم
نعم
نعم، بس لانه
لا
قطش الخط.
استبعد.
نعم، نقل عن وليد بيك انه بده يغير اكثريه النواب لانه ما عم يعرفوا يتعاطوا مع جيل الشباب، مين مهدد بالتغيير وهل انت منهم؟
ما حدا منا متمسك، ونحن مع التجديد دائم ومع ملاقات طروحات الشباب اللبناني على الإطلاق. هذا الموضوع يحدده رئيس الحزب وقيادة الحزب، ولا أهمية للموقع، إنما المهم الأهمية هي لدور الحزب ودور نحن كأفراد. ممكن نلعب الدور من أي موقع كان، وليس الموضوع مطروحا اليوم بشكل تفصيلي. الموضوع
عزيز.
في عهد قيادة الحزب، اللجنة الانتخابية ورئيس الحزب.
ليه صار هيك بموضوع مشيخة العقل؟ المير طلال أرسلان اتهمكم بأنكم أخليتوا بالاتفاقات المعقودة.
هذا الموضوع، وهناك قانون طبق، وهناك شيخ عقل للطائفة، هذا على
بس
الاحتضان
زعل على
الشعبي والرسمي.
كان في اتفاق على الآلية، أخليتم بالآلية، أنقل ما يقوله.
يعني هذا موضوع أصبح وراءنا اليوم، واقع جديد، ولم يحدث أي خلل بالآلية. الآلية هي بشكل واضح في ظل القانون المجلس النيابي الذي يحدد كيف ينتخب شيخ العقل.
سؤال أخير، بالانتخابات الماضية تركتوا محل للمير طلال، هالمرة رح تتركوا محل للوزير السابق وئام وهاب، أم ممكن تتركوا محل لأرسلان ووهاب؟
لا، غير مطروح هذا الأمر على الإطلاق. نحن لم نبدأ في العملية الانتخابية بعد.
عظيم، أنا بدي أتشكرك كثير أمين سر
شكرا
كتلة
لك.
اللقاء الديمقراطي، أنا أبهادي أبو الحسن، على هذه المقابلة، وإن شاء الله قريبا بالاستوديو مش على التليفون.
إن شاء الله. شكرا لك،
ألف شكر لك، يعطيك ألف عافية.
شكرا.
يا هلا، انتهى استجواب لي صباح اليوم السبت. شكرا لكل يلي رفقوني، شكر خاص لك الزميل جاد فاضل عبر الإخراج الإذاعي. إذا الله راد نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.